Arabic Department, Lesson 137. First passage. Study the following passage thoroughly. The new vocabulary items are underlined, relying on the context and on your knowledge of the root. Try to guess the meaning of each item. مجلس الأمن يبحث مصير الكونغو. دول الغرب تقوم بمناورات لتنحية مندوب روسيا عن رئاسة مجلس الأمن. سيلان تسحب قواتها من الكونغو احتجاجا على تصرفات هامرشولد. يوغوسلافيا تصف الموقف في الكونغو بأنه يثير الانزعاج. اجتمع مجلس الأمن أمس بناء على طلب الاتحاد السوفيتي لبحث مصير الكونغو، وقد كان هذا المصير نفسه موضوع بحث طويل في معظم العواصم الدولية، وأعلنت من بعضها قرارات خطيرة بشأن الموقف في الكونغو. وقد عقد المجلس جلستين، أولاهما في الساعة 6 مساء والثانية في منتصف الليل، ودارت فيهما مناقشات بين دول الغرب لتنحية مندوب روسيا عن رئاسة المجلس وتعقيد الموقف وعدم اتخاذ قرار بشأنه. ولكن المجلس بدأ مناقشة الموقف في الكونغو بعد أن وافق على مشروع مندوب سيلان. بحث المشكلة على أساس اقتراح سيلان. وفي أثناء الجلستين جرت مناقشات بين الوفود الغربية أدت إلى تقديم مشروع قانون ضد المشروع الروسي الموجود في مذكرة الاتحاد السوفيتي. وينص المشروع الغربي على اعتبار أي اعتداء على حقوق الإنسان في الكونغو منافيا لميثاق الأمم المتحدة، وعلى أنه يجب عدم اتخاذ أي إجراءات غير قانونية ضد أي شخص معتقل في الكونغو. وقد تمت الموافقة على اقتراح مندوب سيلان بعد أن حاول المندوب الفرنسي أن يوقفه. وقد أدلى هامرشولد ببيان في الجلسة الثانية قال فيه: إذا انسحبت الأمم المتحدة الآن من الكونغو فإن كل شيء سيرجع إلى ما كان عليه من قبل. End of first passage. Second passage. Listen to the following passage. You may stop the tape and use the dictionary when you encounter unfamiliar words. يقع المغرب في الزاوية الشمالية الغربية من قارة إفريقيا، ويحده من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق والجنوب الجزائر، ومن الغرب المحيط الأطلنطي. والمغرب أقرب الدول العربية من أوروبا، إذ لا يفصله عن إسبانيا غير مضيق جبل طارق. مساحة المغرب تقدر بمائة وأربعة وسبعين ألف ميل مربع، ويبلغ عدد سكانه نحو 15,579,000 نسمة. مناخ المغرب معتدل ممطر في المناطق الواقعة على الساحل، أما في المناطق القريبة من الصحراء فإن المناخ قاري. سكان المغرب الأصليون هم البربر، أما السكان الحاليون فهم نتيجة اختلاط البربر بالعرب والأندلسيين، ومعظم السكان مسلمون، لكن في المدن المغربية عددا من المسيحيين واليهود. واللغة العربية هي اللغة الرسمية، على الرغم من أن اللغة الفرنسية ما تزال لغة الإدارة والتعليم. يشتغل أكثر سكان المغرب بالزراعة وتربية الحيوانات، وأهم المحاصيل الزراعية الحبوب والزيتون والبلح والعنب. وأهم المعادن في المغرب الفوسفات والكوبالت والمنغنيز والحديد والرصاص والزنك. كذلك توجد في المغرب كميات قليلة من البترول، وتعتبر السياحة مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي في المغرب. حصل المغرب على استقلاله في 2 مارس سنة 1956 في زمن السلطان محمد بن يوسف، الذي عرف بعد الاستقلال بالملك محمد الخامس. وبعد الاستقلال ب5 سنوات مات الملك محمد الخامس، وتولى الحكم بعده ابنه الملك الحسن الثاني. نظام الحكم الحالي في المغرب هو النظام الملكي البرلماني، وقد صدر الدستور المغربي في سنة 1962، والملك يتمتع بنفوذ عظيم في الميدان السياسي والميدان الديني، وهو كذلك القائد الأعلى للقوات المسلحة. والمملكة المغربية عضو في هيئة الأمم المتحدة، وفي جامعة الدول العربية، وفي منظمة الوحدة الإفريقية. وللمملكة المغربية علاقات ودية بمعظم الدول العربية، لا سيما الجزائر وتونس وليبيا، كما أن علاقة المملكة المغربية بالولايات المتحدة حسنة جدا في الوقت الحاضر. عاصمة المملكة المغربية هي الرباط، ولكن مدينة الدار البيضاء تعتبر العاصمة الاقتصادية والتجارية. ومن المدن المغربية الهامة مراكش وفاس وطنجة. End of second passage. End of lesson 137. Arabic Department, Lesson 138. First passage. Study the following passage thoroughly. The new vocabulary items are underlined. Relying on the context and on your knowledge of the root, try to guess the meaning of each item. بحث الإفراج عن جاسوس بريطاني. القاهرة تبحث الفكرة تقديرا للمؤرخ البريطاني أرنولد توينبي. القاهرة تريد لندن أن تعرف أن كلمة حق واحدة أقوى من كل الأساطيل والجيوش. علم المندوب السياسي للأهرام أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة درست أمس فكرة الإفراج عن الجاسوس البريطاني الذي قضى في السجن أكثر من 4 سنوات حتى الآن، وذلك على أثر المناظرة الطويلة التي اشترك فيها المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي ضد سفير أجنبي في كندا. وكانت الحكومة البريطانية قد حاولت بكل الطرق أن تصل إلى الإفراج عن الجاسوس، ولكن حكومة الجمهورية العربية المتحدة رفضت أن تستجيب لأي من هذه الطرق. ثم تمكن صوت بريطاني واحد، صوت عادل قال كلمة الحق في موضوع المشكلة، من أن يحقق رغبة الرأي العام البريطاني، وأن يضع فكرة الإفراج عن الجاسوس البريطاني موضع البحث تقديرا للمؤرخ البريطاني. وقد كانت المناظرة التي اشترك فيها توينبي مع السفير الأجنبي في كندا من أهم الحوادث الفكرية والسياسية خلال الفترة الحالية. وفي هذه المناظرة قال تونبي: لا تحاولوا إخماد صوتي، بل لا تحاولوا إخماد صوت ضميركم. وكان تونبي قد شرح مشكلة فلسطين وحقوق شعبها. ومنذ الدقيقة التي وصلت فيها نصوص المناظرة بدأ البحث في طريقة يعرب بها الشعب العربي عن تقديره لعالم بريطاني حر. End of first passage. Second passage. Listen to the following passage. You may stop the tape and use the dictionary when you encounter unfamiliar words. كانت الدولة العثمانية في البداية ولاية صغيرة تقع على حدود الإمبراطورية البيزنطية. وبعد سنة 1299 تمكن العثمانيون من فرض نفوذهم على بلاد كثيرة، فقد غزوا إمبراطورية الروم الشرقية واستولوا على أجزاء كثيرة منها، وظلوا يتقدمون بقيادة الملك محمد الفاتح حتى استولوا على القسطنطينية في سنة 1453. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية. وفي سنة 1517 هزم الأتراك العثمانيون دولة المماليك في مصر وسوريا، وظلوا يحكمون البلدين 4 قرون. وقد غزا العثمانيون بعد ذلك بلاد المغرب العربي كلها، ثم فتحوا العراق واليمن، فأصبحت معظم الشعوب العربية تحت حكم الأتراك العثمانيين. وقد تمكنت ولاية اليمن من استعادة استقلالها في سنة 1635، كما أن البدو المنتشرين في شبه جزيرة العرب تمكنوا من المحافظة على استقلالهم. وفي أوائل القرن 19 أصبحت مصر تتمتع بالاستقلال في إدارة أمورها الداخلية، وحوالي منتصف القرن نفسه استقل لبنان استقلالا داخليا. ونتيجة لضعف الإمبراطورية العثمانية في نهاية القرن 19 وقعت أكثر البلاد العربية تحت الاستعمار الإنجليزي والفرنسي، كذلك وقعت ليبيا تحت الاستعمار الإيطالي، ووقعت مراكش تحت استعمار فرنسا وإسبانيا. وبعد هزيمة الأتراك في الحرب العالمية الأولى انتهت الإمبراطورية العثمانية، وأعلن مصطفى كمال في سنة 1923 إلغاء نظام الخلافة الذي جعل سلطان تركيا مسؤولا عن جميع المسلمين ومنهم المسلمون العرب. End of second passage. End of lesson 138. Arabic Department, Lesson 139. First passage. Study the following passage thoroughly. The new vocabulary items are underlined. Relying on the context and on your knowledge of the root, try to guess the meaning of each item. بلجيكا تحتج بالشدة. الحكومة البلجيكية تطلب من سفيرها في القاهرة أن يحتج بالشدة. مجلس الوزراء البلجيكي يجتمع 3 ساعات ويقرر استدعاء السفير فورا. بروكسل تهدد بالالتجاء إلى المنظمات الدولية إذا لم تعوض عن ممتلكاتها. الدوائر المالية في بروكسل تقدر الممتلكات المؤممة $500 مليون. طلبت حكومة بلجيكا أمس من سفيرها في القاهرة أن يقدم احتجاجا شديد اللهجة إلى حكومة القاهرة على تأميم الممتلكات البلجيكية في الإقليم المصري. كما طلبت من السفير أن يغادر القاهرة فورا ويرجع إلى بروكسل للتشاور معه. وقد هددت الحكومة البلجيكية في الوقت نفسه بالالتجاء إلى المنظمات الدولية إذا لم تحصل على تعويضات مناسبة من القاهرة عن ممتلكاتها المؤممة. فقد أذاعت وكالات الأنباء العالمية من بروكسل أن مجلس الوزراء البلجيكي عقد صباح أمس اجتماعا عاجلا دام 3 ساعات لبحث مسألة تأميم الممتلكات البلجيكية في الإقليم المصري. خرج بعده وزير الخارجية وأعلن للصحفيين أن مجلس الوزراء قد استدعى السفير البلجيكي من القاهرة فورا إلى بروكسل للتشاور معه. ثم قرأ الوزير على الصحفيين البيان الرسمي التالي: بعد أن أعلن في الكونغو الذي لا تقوم بينه وبين بلجيكا علاقات دبلوماسية أن دبلوماسيا من الجمهورية العربية المتحدة يعد شخصا غير مرغوب فيه، قامت حكومة القاهرة بتأميم مؤسسات بلجيكية مختلفة. وقد أمرت الحكومة البلجيكية سفيرها في القاهرة بالاحتجاج بشدة على هذه الإجراءات، كما أمرته بأن يرجع إلى بروكسل فورا للمشاورة. وإذا لم تعوض بلجيكا عن الأضرار التي وقعت ضد مصالحها القانونية فإنها ستلجأ إلى المنظمات الدولية. End of first passage. Second passage. Listen to the following passage. You may stop the tape and use the dictionary when you encounter unfamiliar words. ماي زيادة هو الاسم الأدبي والصحفي لماري زيادة، وهي أديبة عربية ولدت في مدينة الناصرة بفلسطين سنة 1886. وفي 13 من عمرها انتقلت مع والديها إلى لبنان وبقيت هناك 12 سنة. ثم سافرت مع والديها إلى مصر، وفي مصر نشرت كتابيها إيزيس كوبيا وأزاهير حلم، كما نشرت عددا من المقالات في الصحف والمجلات. وكانت مي تتقن الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والألمانية بالإضافة إلى العربية. وكان لها في القاهرة صالون أدبي يجتمع فيه الأدباء يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمناقشة المسائل الأدبية. وقد قامت بينها وبين أدباء مصر صداقات كثيرة. أما الرجل الذي أحبته فهو الأديب اللبناني جبران خليل جبران، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة. وعندما مات جبران في سنة 1930 حزنت عليه حزنا شديدا. وبعد موت جبران بقليل مات أبوها، ثم ماتت أمها، فاشتد عليها الحزن ومرضت سنة 1936 مرضا ظل يعاودها حتى ماتت سنة 1941 في مستشفى المعادي بالقاهرة. وقد كانت مي زيادة من رائدات الأدب الحديث، وما زالت كتبها تقرأ في جميع البلاد العربية. End of second passage. End of lesson 139. End of tape.